بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم ونحييكم مستمعين الكرام من جديد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. مما يعلم يقينا أن شريعة الإسلام جاءت لتؤلف بين القلوب وتنبذ الفرقة والاختلاف، ويظهر هذا جليا في العبادات والطاعات، حتى أن علماء الأصول أصلوا لذلك قاعدة فقهية أسموها الخروج من الخلاف مستحب. ومما لا شك فيه أيضا أنه لا إنكار في الاجتهاد، وأن الأمة يسع بعضها بعضا فيما يسوغ فيه الخلاف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاختلافات العلمية تثير جدلا أحيانا، وربما تؤثر في الألفة والتقارب. ولما كان قطع النزاع في الاجتهادات أمرا صعبا، وكان الخلاف شرا، جاءت هذه القاعدة لتقرر أن الخروج من الخلاف مستحب مع مراعاة شروطه. وهذا تأكيد على أن التقارب هو الأصل، ولذا حرص الإسلام على تسوية الصفوف في الصلاة لئلا تختلف القلوب في الباطن. فما هي أهمية هذه القاعدة، وما المقصود بها، ومتى يستساغ الخلاف ويعذر صاحبه، وما هي آداب الخلاف إن حصل؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ خباب مروان الحمد. نرحب بك فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم.
أهلا بكم شيخنا الفاضل. حلقة هذا اليوم وعنوان القاعدة الفقهية التي سنتحدث عنها هذا اليوم هو جميل بظاهره من البداية إن شاء الله، وكل القواعد جميلة، لكن يألف القلب ويتمنى البعد عن الخلاف. ففي البداية وقبل أن نشرع بتفاصيل هذا الأمر، حبذا لو تبين لنا المقصود من هذه القاعدة، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فهذه القاعدة استحباب الخروج من الخلاف أو الخروج من الخلاف لتأليف القلوب من القواعد العظيمة في الدين، وذلك أن هذا الدين أتى لجمع الكلمة ووحدة الصف والاتفاق لا الافتراق، ومنه جاء ما يسميه العلماء الذين يتبعون عقيدة السنة أهل السنة والجماعة. فحديثنا عن أهل السنة وما يتعلق بالسنة من قضايا وأحكام شيء عظيم، ولكننا وللأسف حتى في كثير من الدروس العقائدية لا نذكر الحديث عن موضوع الجماعة بمقصود أنها جماعة المسلمين، عموم المسلمين بشكل عام، كل من يدين الإسلام ويكون من أهل الإسلام. فالجماعة أتت لتتوحد ولكي تتألف، ومن أجل ذلك كان لديها هذا الفقه العظيم الذي تمارسه وتدين الله عز وجل به. من الطبيعة الإنسانية ومما قدره الله عز وجل في نواميس هذا الكون أن يحصل هنالك اختلاف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم من جهة، واختلاف الأديان، اختلاف الأبدان، اختلاف الأشكال، اختلاف البلدان، ومن ضمن ذلك الاختلاف الجاري بين الفقهاء، عموم الفقهاء من المسلمين يجري خلاف بينهم. فبناء على ذلك حينما يحصل خلاف بين السادة الحنابلة والمالكية، المالكية والشافعية وهكذا، يحصل خلاف بين أهل العلم، هنالك خلاف يمكن، طبعا هنالك خلاف لا يمكن الخروج منه، لكن هنالك خلاف يمكن الخروج منه باعتبار أنك بإمكانك أن تسدد وتقارب، بإمكانك أن تخرج من قضية تكلم فيها بعض أهل العلم بأنها محرمة وتخرج عن هذا الشيء لكي تجمع قلوب المسلمين ولكي يتآلف أهل الإسلام ويحتاطوا لدينهم. من أجل ذلك كانت هذه القاعدة، لأن مآلها الاحتياط في الدين والاستبراء للدين وجلب المحبة والتأليف بين القلوب عن طريق نبذ الخلاف والفرقة والإشكالات والمحن والإحن التي تطرقت أنت جزاك الله خيرا إليها، في أنه ربما إذا اختلفت الألسنة ربما تختلف القلوب، وهنا المشكلة، لأنه صحيح. ليست المشكلة في اختلاف العقول، كان أحد مشايخي يقول اختلاف العقول ثراء واختلاف القلوب وباء. فالمشكلة أنه إذا كان المرء يظن أنه حينما يختلف يعني عقله مع العقول الآخرين ثم بعد ذلك يحصل من جراء ذلك أنه والله أنا مثلا من الحنابلة وفلان من المالكية فيجري بيننا إحن وضغائن ومشكلات هنا صحيح. بهذه الطريقة لا يجوز لنا أن ندخل في هذا الجانب. فإذا موضوع الخروج من الخلاف أتى لرفع المشقة بين المسلمين والمختلفين
وهو مقصود من مقاصد الشرع أنه الأصل أن يخرج الإنسان من الخلاف
لا شك يعني من مقاصد المسلمين من مقاصد الدين إذا استطاع الإنسان أن يحتاط لدينه ويخرج من الخلاف الذي طبعا يمكن الخلاف فيه فهذا ممكن كذلك تحقيق اجتناب المحرم وفعل الشيء الذي يحصل به جمع كلمة المسلمين من ضمن هذا كذلك أن يحصل في ذلك رفعا للمشقة ما يحصل في ذلك مشقة وإشقاق على الآخرين وإشقاق على الغير باعتبار أنه هذا الشيء ينبغي أن نأخذ به فإذا أخذنا به حصل بين ذلك تنازع واضطراب بين الناس.
نعم بارك الله فيك شيخنا الفاضل كما تحدثت الخلاف حاصل لا محالة سواء بفهم آيات القرآن سواء بالأحكام الفقهية باختلافات المذاهب وغيرها والمقصود من هذه القاعدة كما تفضلت هو الخروج من الخلاف فكيف نخرج من خلاف حاصل بواقع وماذا نتبنى من آراء وماذا نصنع بالآراء الأخرى التي لا نتبناها أو لا نؤيدها
هو الخروج من الخلاف بالتأكيد يعني السبب في ذلك تؤدي هذا إلى وجود مصلحة أرجح وجود مصلحة أرجح مما فيه تأليف للقلوب ورد من الخلاف لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغيير بناء البيت عليه الصلاة والسلام لجمع كلمة المسلمين وراء أن في ذلك إبقاء لتأليف القلوب كذلك ابن مسعود أنكر على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يتم الصلاة في السفر ومع ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتم عثمان يعني الصلاة في السفر قال ابن مسعود الخلاف شر كما عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وعند الإمام البيهقي قال إني لأكره الخلاف إني لأكره الخلاف
نعم.
فهذا الجانب هو الذي يحقق الوحدة والتكاتف لكن أنت تطرقت الآن إلى قضية أنه ممكن يحصل هنالك اختلافات ونوازع وجواذب وكذا هذا الموضوع له ضوابط وله أصول تحكم لأنه الموضوع إذا شرف وشرف مقصوده ونبلت غايته كما يقول العلماء وضع العلماء له ضوابط وأطر تجعل هذا الأمر يتضح أمام الناس لأنه معقول كل خلاف بدي أخرج منه مش معقول ليس معقولا لكن إذا ما الخلاف الذي يمكن أن نخرج منه هنا يجري
هذا المقصود نعم.
هنا يجري النقاش أولا أن يكون هذا الخلاف
هذه ضوابط الخروج
نعم.
من الخلاف
ضوابط الخروج من الخلاف
نعم.
أولا أن يكون يعني الخلاف الذي جرى بين الفقهاء دليل الذي بينهم قوي وليس دليل ضعيف مثلا الصوم في السفر
نعم
ليس من البر الصيام في السفر وهنالك أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟
صلى الله عليه وسلم
صام في السفر. طيب هنا أدلة كثيرة وهنا أدلة كثيرة والحقيقة أنك لو تتبعت بس فقط ما في البخاري ومسلم من أحاديث لوجدت عشرات الأحاديث. لاحظ كلمة عشرات الأحاديث يعني فوق 30 حديث وأنت طالع في موضوع هل يصوم في السفر أو يفطر في السفر. ففي ذلك خلاف كبير جدا بين العلماء.
نعم.
هنا الآن جرى خلاف بين بعض أهل العلم. يعني مثلا الظاهرية السادة الظاهرية قالوا من صام في السفر فصيامه باطل أبطلوا صيامه
باطل الصيام
نعم هذا رأيهم ونحن نختلف معهم إن كنا نحترم يعني الظاهرية
نعم.
ولكن نرى أن الخلاف في ذلك إيش ضعيف لأنه الحقيقة الخلاف في قولهم بأنه باطل ضعيف فإذا الأصل أن يكون دليل المخالف قويا يكون فيه الدليل قوي فبناء على ذلك يحصل خروج من الخلاف مثلا أناس يقولون صم وأناس يقولون أفطر فأنت مثلا تحب أن تفطر لأجل مصلحة المسلمين وتقويهم على العبادة أو تقويهم على الطاعة أو التقوي على ما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا جانب النقطة الثانية ألا يؤدي ذلك لمخالفة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنالك سنن ثابتة واضحة لا إشكال فيها مثلا رفع اليدين في الصلاة هذه جاءت في ذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة غزيرة منتشرة كما يقول العلماء فالآن لو أن رجلا قال أنا أريد أن يعني أخرج من الخلاف لأجل أن أناسا من العلماء قالوا بأنه لا ترفع اليدين في الصلاة. فنحن نقول هنا لا، هنا الخروج من الخلاف لا يمكن أن يكون مستحبا. لماذا؟ لأن أفضل استحباب هو أن تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خاصة أنها جاءت في ذلك الأحاديث والآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام واضحة في هذا الجانب. النقطة التي تليها وهي من الضوابط ألا يؤدي الخلاف لخلق الإجماع، يعني لا يكون هنالك من يعني من 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 أطر الخلاف التي تحصل ما يخرق فيه يعني الإجماع، وإن لا بد يكون الخلاف الحقيقة يعني منضبطا بما يبعد الناس عن من مسائل الإجماعات، إنه مسائل الإجماعات هي الأصل التي تقرر وتقعد وتؤصل طبعا إذا ثبت فيه وجود الإجماع بين المسلمين. كذلك النقطة الرابعة أن لا يكون ترك يعني السنن لمجرد توهمات للناس، يعني يأتي رجل فيقول مثلا أنا بدي أخرج من الخلاف فلا أريد مثلا أن أفعل كذا أو لا أريد أن أقوم بكذا لأجل أناس سيستنكرون مثلا هذا الفعل ويمكن أن يكون هنالك مشكال بين الناس، فنحن نقول
أصبح هذا الأمر مبرر وليس خروج من الخلاف.
أيوة بالضبط. ومنه, ومنه, ومنه قال العلماء أنه بهذه الطريقة يمكن نحن أن نلغي كثير من مسائل الإسلام ومسائل الفقه، خاصة مسائل السنن والمندوبات، بحجة أنه فلان ممكن ينكر علي وفلان ممكن يعني
من على أمور ظنية وتوقعات.
خلينا نقول حتى على توهمات وتخرصات يعني نعم، يعني مش توقع حقيقي. ثم حتى لو كان توقع حقيقي ممكن الإنسان أنه يفعل هذا الشيء أحيانا ويتركه أحيانا، يعني مثلا حصلت فتنة في مسجد وهذا يحصل حقيقة بين مأمومين، رجل منهم يتبنى من يقول بأن الإمام يجهر بالبسملة في الصلاة، وقوم آخرون يقولون الإمام لا يجهر بالبسملة. لنقل أن الإمام مثلا له رأي بأنه يجهر بالبسملة، ممتاز. الآن لو أنه في يوم من الأيام أو ما بين فينة وأخرى صلى ثم لم يجهر بالبسملة من باب التعليم للآخرين ومن باب بيان هذا الأمر للناس، وإنه أنا وإن كان رأيي الجهر بالبسملة،
وجود رأي آخر فقهي أصلا،
هنالك رأي فقهي آخر قوي جدا عليه جماعة من الفقهاء بعدم الجهر بالبسملة. أنا لا أريد أن أذكر الآن رأيي أو ما يترجح لدي في هذا الموضوع، أنا أريد أن أخذ الموضوع على سبيل يعني التفصيل في شرح هذه القضية بعيدا عن الجواذب الفكرية التي يميل فيها المرء إلى رأيه. مثلا موضوع قنوت الفجر، مثلا رجل يرى الإمام مسجد يرى أن قنوت الفجر لا ليس يعني واردا، وإنما أتى للنوازل فقط وأتى لمقصد محدد، وهو أنه إذا دهم المسلمين داهمة أو نابتهم نائبة يقوم ويقنط، فلم يقنط. وهنالك أناس خلفه كثر يحبون ذلك، خاصة أن الإمام السابق مثلا عودهم على هذا كمثال. فالآن في مثل هذه الحالة لا إشكال أن يخرج المرء من الخلاف وفي هذا ويقوم بالقنوت أحيانا من باب أنه يعني أنه كذلك أمر فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا نلحظ يا شيخ مهدي إنه هذه المسائل تضبط القضية، ليست القضية فيها على إطلاقها يعني نقول نخرج يعني من الخلاف، وليس الأمر يعني إنه ما دام إنه جرت مسائل فقهية وخلافية خلاص أنا أتشبث على رأيي وأتصلب على رأيي وأظن إنه هذا الرأي الفقهي هو نص. قد يكون النص طبعا في علم الأصول إنه النص لا أتكلم عن النص من باب إنه نص آية أو نص حديث، هذا نص، لكن في علم الأصول إنه لا يحتمل وجها آخر، يعني نص واضح لا يحتمل تأويلا لا يحتمل وجها آخر، هذا لا يوجد في هذه المسألة نص، وإنما هي مسألة خلافية تتجاذب فيها.
ومطلوب من الشخص هنا ألا يتصلب لرأيه وأن لا يرى أن رأيه الصواب فقط ويتمسك بهذا الرأي وينكر الآراء الأخرى.
ولذلك ابن مسعود أنكر على عثمان في قضية عدم الإتمام، لكن لما صلى عثمان قال الخلاف شر، إني لأكره الخلاف، يعني قال المسعود الخلاف شر. إذن هنا ممكن أنت أصلا تختلف مع الطرف الآخر وتبين له رأيك، ولكن إذا حصل أمر ما ليس شرطا أنك أنت تجير الآخرين كلهم ليكونوا دون رأيك. ولذلك أنا أقول كثيرا ما نقطة مهمة جدا، نحن عودنا أنفسنا على ما يسمى فقه الطاعة، ولكن يا حبذا لا نعود أنفسنا على فقه المطاوعة.
جميل.
المطاوعة
شو الفرق بيناتهم؟
فقه الطاعة أنك تأمرني بأمر فأنا أقول سمعا وطاعة، لبيك. خلاص ما في.
والمطاوعة؟
المطاوعة أن أنا أنني أنا وإياك نتطاوع على قضية ما، وإن كنت أنا لدي رأي مخالف لكن لا أريد أن أختلف معك وأنازعك وأناقشك حتى
نلتقي على نقاط اتفاق،
نلتقي على نقاط اتفاقية، قواسم مشتركة تجمع بيننا. وهو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أحد الصحابة، قاله تطاوع ولا تختلف.
من هنا
الجانب.
نعم،
إنه كذلك إذا حصل هنالك اختلاف بين الطرفين يحصل هنالك المطاوعة. ننظر إلى القواسم المشتركة، ننظر إلى خاصة نحن نتكلم في مسائل يحصل فيها لا قدر الله يعني خلاف عقائدي ولا خلاف انشطار في 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 أصول الإسلام، لا، وإنما مسائل فقهية يجري فيها الخلاف، وهنالك نماذج يعني يمكن نتطرق إليها لاحقا في موضوع حتى فقهاء الإسلام كيف تعاملوا فيما بينهم في مسائل الاختلاف.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. الشيخ خباب ذكرت قبل قليل قول لسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، قلت يقول فيه أن الخلاف شر، وعبارة هناك أخرى مشهورة أنه الخلاف بين الناس رحمة.
نعم،
أو الخلاف رحمة، كيف نوفق بينهما؟
أحسنت. اختلاف الأمة رحمة، وهو يعني ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث ضعيف في ذلك، ولكن العلماء يعني أعملوا هذا الأمر. لا إشكال ما بين هذا القول وبين هذا القول. الخلاف شر إذا كان الخلاف سيحصل من ورائه فتن وإحن واختلاف في القلوب واختلاف في الأفكار، والاختلاف في الأفكار المؤدية إلى الأحقاد والأمور النفسية وما يتعلق بذلك. لذلك منه جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا القرآن ما اختلفتم، يعني اقرأوا القرآن وتفقهوا في أمور القرآن وتحاولوا في أمور القرآن، فإذا حصل هنالك اختلاف فليقم كل منكم. يعني حصل هنالك اختلاف، إيش اختلاف؟ يحصل فيه نزاع وشقاق، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام كان في دويرة أهله مرة فخرج على الصحابة فإذا بهم يتنازعون في القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى ما كأنما فقي في وجه حب الرمان، وقال بهذا أمرتم أولستم عن هذا نهيتم أن تضروا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. يعني لو حصل هنالك نقاش في مسائل معينة ما في إشكال، من باب
هذه رحمة.
نعم، من باب إنه يعني يتراحم الناس. الحمد لله ما 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 أمة الإسلام أجبرت وجيرت على رأي فقهي واحد. لماذا؟ لاختلاف البيئة واختلاف المكان واختلاف الزمان واختلاف البلدان والحال والظروف وما يتعلق بذلك من أمور. فقد يناسب مسألة ما رأيا فقهيا أو يناسب بلدة ما رأيا فقهيا ما لا تناسب لهذه للمسألة الأخرى. أنا أعطيك مثال على ذلك.
نعم،
نحن الآن على يعني الشتاء وما يتعلق به من أمور.
نعم،
تحصل الكثير من الإشكالات العظيمة حتى تكون قضية الشرق الأوسط في المساجد في قضية الإمام جمع أو لم يجمع.
صحيح.
بغض النظر عن المسألة في هذا ورأي السادة الفقهاء كلهم رحمة الله تعالى عليهم، أنا أقول نقطة مهمة جدا، وهي أنه انظروا أحيانا كيف أنه لماذا الحنفية لم يجمعوا. تجد أن فقه الحنفية ساد في مناطق ثلجية وباردة وكثيرة الأمطار. تخيل لو أنه كل يوم بده يجمع،
سبحان
أين
الله.
الصلاة في وقتها؟
صحيح.
يعني أنت لاحظ منطقة خراسان ونيسابور وطاجكستان وقرقغستان والشيشان والبلقان والمناطق هنا كلها والأتراك وكذا، المطر نازل يعني كيف بده تجد أنه هذا الجو ما يعني ما أعطى من خلال بيئة النص. النص نزل في بيئة والبيئة هكذا تتفاعل مع النص بأمور، والقضية كذلك لم تأتي من الله تبارك وتعالى حدية وفاصلة واضحة لا شك فيها ولا ريب ولا مين، وإنما أتى الأمر يحصل فيه نوع من تجاذب الأفكار والآراء. فلذلك رأى فقهاء الجمع ورأى فقهاء يعني عدم الجمع، بعيدا عن النظر في ذلك ما بين تكلف بعض الناس وإشقاقه على الآخرين في أنه لا يجوز لك أن تجمع ويجعل هذه قضية الحاسمة، أو آخرين تميعوا للأسف وفرطوا في هذا الموضوع. نجد أن هنالك في بعض الآراء يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول يحتمل، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هنالك من الصحابة من فهم أنه لن نصلي العصر حتى لو خرج وقت العصر إلا في بني قريظة. وبعضهم قال هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فقط من باب التحفيز
والإسراع
والإسراع، وإلا لما يأتي وقت العصر يعني نصلي الصلاة لوقتها وأقيم الصلاة لذكري. فهنا يحصل في ذلك يعني أن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله تبارك وتعالى أن تكون بهذه الطريقة حتى يحصل في ذلك المرونة والرحمة بين الناس، وتكون في ذلك الخلاف بين أمة الإسلام رحمة. وبعض الناس يقول أنه إذا كانت الخلاف رحمة فإذا الوحدة عذاب، وهذا مفهوم فهمه ابن حزم رحمه الله، وهذا مفهوم خاطئ. لأنه نحن نقول كذلك إنه الوحدة في المسائل الكلية، المسائل الإجماعية، المسائل المتفق عليها. أما هذه المسائل هذه يسميها العلماء عوامل السعة والمرونة في الفقه الإسلامي، وهذه العوامل يمكن أن ترجع فيها حتى مش إلى قضايا
يترخص فيها بالخلاف. هذه المسائل
يترخص فيها بالخلاف ولا يرجع فيها فقط إلى قضايا قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى فقط آراء لغوية. يعني القرء يمكن أن يطلق بها أنه حيض، ويمكن أن يطلق بها أنه الحيض، أو يطلق بها أنه الطهر. ولكل العلماء ممن أخذ بهذا أو هذا قول أخذه عن علماء اللغة.
نعم بارك الله فيك، يعني تفصيل دقيق وتوضيح رائع، جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل. فضيلة الشيخ، يعني ما أننا نتحدث عن موضوع الخلاف فأظن من المناسب والجميل أن نتحدث ولو على عجالة عن موضوع أدب الخلاف. الخلاف حاصل لا محالة، وقد يحصل بل هو سنة أصلا من سنة الله عز وجل في خلقه أنهم يختلفوا، لكن بما أن الخلاف واقع أصلا لا محالة، أليس من الواجب والجدير بالإنسان الذي يختلف مع الآخر أن يتحلى بأدب الخلاف؟
وهذا مما ينبغي أصلا أن يدرسه الفقهاء وطلبة العلم وعموم الناس، حتى عامة الناس، عموم المسلمين، أن يعرفوا أن هذا الخلاف ما أتى لأجل أن يفرق الأمة بقدر ما أتى لأجل أن يوسع عليها من جهة، وأن لكل منهم يعني دليله وقصته من النظر، ولذلك لكل يعني لكل اجتهاد في ذلك بإذن الله عز وجل الأجر، ما بين أجر وما بين أجرين. ولاحظ الكلمة ما بين أجر وأجرين، تلحظ بفضل الله سعة الله سبحانه وتعالى. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والحمد لله لم يحصل في ذلك يعني وزر في أحدهما. هنا نجد أنه الأدب الخلاف أولا يتمثل في أن تحسن الظن في الآخر، في الفقيه الآخر، إنه وتحسن الفهم كذلك كلام الآخرين. تحسن الفهم. النقطة الثالثة، وتلتمس المعاذير. يعني كما كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ليونس بن عبد الأعلى، يقول ألا يستقيم أن نكون أخوين وأن نتفق على يعني على أخوتنا، وخاصة أننا اتفقنا في 99 مسألة واختلفنا في مسألة ومسألتين. يمكن أن نختلف أنا وأنت في عشرات المسائل حتى، لكن عندنا آلاف من المسائل بفضل الله عز وجل نتفق عليها. ونريد أن ننبه على قضية مهمة تكلم عنها الإمام أبو إسحاق الشيرازي وعدد من أهل العلم، إنه مسائل الخلاف في دين الإسلام ليست أكثر من مسائل الاتفاق لعلمك. لكن لماذا تروج مسائل الخلاف؟ لأنه هي المسائل التي يحصل فيها القيل والقال وكثرة السؤال وما يتعلق بها. لكن مسائل الاتفاق لا يأتي أحد فيقول لك نصلي الظهر نخليها عصر، نصلي الظهر نخليها خمس ركعات، أو نصلي المغرب نخليها كذا، أو الصيام رمضان نخليه في شهر الحجة أو شهر الحج. هذه مسائل وعليها
أصبحت مسلمات،
مسلمات لا يحصل فيها النقاش. لذلك نحن نقول ونأكد ونركز في هذا البرنامج إنه مسائل الخلاف بفضل الله أقل من مسائل الاتفاق.
نعم.
هذه ونبه على ذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كذلك في الفتاوى، غير الشيرازي وبإسحاق الإسرائيلي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. هذه قضية. كذلك من ضمن أداب الخلاف يا أخي أننا نحن كذلك نقتدي بأئمة الإسلام الذي يقول عن نفسه أنه حنبلي ولا حنفي ولا مالكي، يا ليتنا نكون مثلهم كذلك في أخلاقهم وفي أدابهم وفي سلوكهم وفي تطبيقاتهم. نعم. الإمام أحمد رحمه الله معروف أنه كان يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، كل من نزل من أنفه الدم فإنه إيش يجب عليه يتوضأ، خلافا لبعض أهل العلم الذين يعني ما كانوا يرون هذا الرأي. فقيل له إذا كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ، الإمام أحمد يقول إذا خرج الدم يتوضأ. فقال له أحد الطلاب، قال إذا كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فإيش قال؟ ما جلس يعطيك المسألة والنقاش، قال فكيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب رحمه الله.
سبحان الله.
أي نعم. وصلت الأمة إلى مرحلة ما
قد يختلف معهم لكن بأدب سبحان الله
يختلف معهم بأدب ويبين أنه يمكن أن أصلي خلف فلان وأصلي خلف علان, ما في إشكال في ذلك, لأنه هذه المسائل كما ذكرنا هي مسائل ظنية يعني لن. لذلك أنا من ناحيتي لا أحب أن يأتي أحد فيقول في الفقه الإسلامي مسائل فقهية والحق في هذه المسألة والحق الذي لا ريب فيه مما لا شك فيه. من قال لك مما لا شك فيه؟
من أتى بأنه هو الحق؟
يعني قال ما يعني الحق ومما لا ريب فيه ومما لا شك فيه وقد اتفق مسألة لا يختلف عليها اثنان ولا يتناطح فيها عن زال.
يحصل مفهوم المخالف الآراء الأخرى أنها باطل إن كان ذاك هو الحق.
تأكيد, وهذا كلام
معنا أقوال العلماء ومعمول بها عند الكثير.
الله يفتح عليك, قل الراجح, قل وأميل إلى هذا القول ولعله مما يظهر هذا القول. هذا هو الأفضل,
وهذا أيضا فيه أدب,
فيه أدب كذلك من ضمن أداب, من ضمن أداب الخلاف.
نعم, بارك الله فيك شيخنا الفاضل. نختم بأمثلة تطبيقية لهذه القاعدة الطيبة, قاعدة الخروج من الخلاف مستحب.
هنالك مسائل جرى فيها خلاف بين أهل العلم, مثلا موضوع من الموضوعات المتعلقة بالدلك في الطهارة. بعض الفقهاء, نريد أن نذكر يعني كل المسائل وما يجري فيها من خلاف بين أهل العلم والأدلة, أنا أعطي المسألة الفقهية والقول الآخر المقابل لها فيما يستحب فيه الخروج من الخلاف. بعض الفقهاء قال أنه يجب الدلك في الطهارة.
دلك اللي هي
دلك اللي يعني أن تضع يدك على جسدك أو على بدنك وحينما يأتي الماء تحرك الماء حتى يصل إلى أصول منابت الشعر. نعم. أو إلى أصول الجلد. أي نعم. فهنا بعض أهل العلم أوجب ذلك. بعض أهل العلم قال أنه يستحب هذا, شفت كيف؟ وبعض أهل العلم ما اشترط هذا. فنحن نقول لعل القول الذي يعني يخرج فيه الإنسان من الخلاف أنه إيش يدلك جسده من باب الاستحباب, لا نقول من باب الإيجاب. هذه مسألة. مثلا فامسحوا برؤوسكم, الباء هنا هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ بمعنى أنه هل لما أضع يدي على رأسي ينبغي أن أعمم شعر رأسي كاملا بالمسح أو أني أعمم جزء من الشعر ويكفي بعضه أو جزء منه؟ طبعا بعض العلماء قال لا إشكال في ذلك لو كان ربع الرأس, بعضهم قال لو ثلاث شعرات بغض النظر. طيب الآن بس في فئة أخرى قالت من العلماء لا يجب عليك أن تعمم ولهم أدلتهم. فلذلك خروج المرء من الخلاف إيش؟ أن يعمم شعر رأسه بالماء,
خصوصا كان باستطاعته أن يخرج من الخلاف وأن يقدم على هذا الفعل.
مثلا مش يعني مثلا خلينا نقول مأسور ومجبر على قضية يعني ما أنه لا مثلا لا يكشف عن رأسه, أو مثلا بعض الناس الله يعافينا مثلا ممكن يكون على رأسه كيس ما بستطيع أن يفعل شيء ما. هنا يعني الإنسان إذا كان هو قادر على أن يفعل هذا الفعل فليفعله. مثلا يعني مثلا موضوع استحباب الاغتسال من ولوغ الكلب 7 مرات, إذا الكلب ولغ في إناء أحدكم فاستحباب يعني غسل هذا يعني الإناء 7 مرات. مثلا موضوع مهم اللي هو التبييت في نية صوم النفل, يعني المالكية يرون وجوب أن تبيت النية حتى لو أردت إيش أن تصوم النفل.
نعم.
النافلة التطوع. فأنت خروجا من الخلاف ماذا تفعل؟ تبيت النية حتى يكون في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى موافقة للآخرين. ما تقول والله إنه والله يعني خلاص هم قالوا بذلك أنا لا أريد أن أخذ بهذا القول, وإنما أنا أخذ بالقول إنه حتى لو إنه جاء علي مثلا الفجر أو طلع الفجر وأذن وأردت أن أصوم صمت من دون ما أبيت النية من الليل, فالأمر في ذلك بالنسبة لي عادي. لكن نحن نقول خروجك من الخلاف كذلك هو من باب الاحتياط, إنك أنت كما ذكرنا في البداية البراءة للذمة, الاحتياط في هذا
ودليل الموضوع. على الورع والاحتياط هذا
نعم, ورع الإنسان واحتياط الإنسان في هذه المسائل التي تجعل بإذن الله تبارك وتعالى يحسن التعامل في قضايا الدين. مثلا مضمضة والاستنشاق من ضمن المسائل التي جرى فيها خلاف كبير بين أهل العلم. فالإنسان يتمضمض ويستنشق بغض النظر إنه والله هو واجب المضمضة والاستنشاق ولا هي من قبيل الاستحباب. طيب نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب السنة, افعلها على الأقل من باب السنة واخرج في ذلك من الخلاف حتى يبرئ الإنسان نفسه من أي شيء يمكن أن يقع فيه من الأمور التي يؤاخذ بها يوم القيامة. طبعا في واقعنا الآن, واقعنا الآن الأمور المعاصرة وما يتعلق بها الكثير والكثير من المسائل الفقهية التي يمكن للإنسان كذلك أن يخرج فيها من الخلاف، خاصة في مسائل توافقية يجري فيها التوافق بين أطراف أو آراء، سواء في مسائل المعاملات أو الأنكحة أو القضاء وما يتعلق بذلك، من أمور تجعل الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى يكون أبعد قدر الإمكان عن الحرام. ولذلك العلماء قالوا هنا حياطة الحريم من الحريم، يعني حياطة الشيء الذي مثلا، أعطيك مثال على ذلك وأختم به. نعم. عفوا، واحد يريد أن يلعب مثلا كرة القدم.
نعم.
جرى خلاف بين العلماء في قضية الفخذ، هل هو من العورة أو ليس عورة، خلاف موجود في مظانه من كتب الفقه.
نعم.
الفخذ عورة هو قول الجمهور، ولكن قال بعضهم، قلة منهم قال أن الفخذ ليس بعورة أو أنها عورة مخففة. هنا لاحظ أنه بعض العلماء قالوا حياطة الحريم للحريم، بمعنى أنه الأصل أنه العورة اللي هي القبل والدبر، هذه العورة المغلظة
متفق عليها،
فلذلك جاءت الشريعة فأحاطت الحريم اللي هو الأمر المحرم اللي هو العورة المغلظة ب كذلك بيان أن الفخذ كذلك إيش عورة، حتى يكون في ذلك حياطة أكثر لما يتبين منه أنه يعني عورة، مثل يعني قضية القبل أو الدبر، يكون الإنسان أكثر حيطة وصيانة لهذا الدين. فنحن نقول لو أن رجلا قال والله أنا قرأت فتوى لسيد الشيخ فلان إنه قال والله الفخذ مش عورة، إذن هل يعني يكشف عن فخذه ويقول بهذا المفهوم؟ نحن نقول لا، احتط لدينك. ولذلك هذا الذي قاله الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، إنه حديث جرهد أحوط، يعني أحوط للدين، وحديث جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. فبناء على ذلك نحن نغطي الفخذ حتى لا يحصل في ذلك نقاش وقيل وقال، فضلا عن مسائل أخرى أن يظن الناس بك ظنونا أنت في غنى عنها.
نعم، بارك الله فيك. يعني كما يحتاط الإنسان لشخصه ولدنياه وربما يضطر لدفع مبلغ من الثمن أكثر وقضاء وقت أكثر مع بعض الناس، فالاحتياط للدين أولى في هذا الجانب.
وهذا يجعلنا نقول أنه كثير من الناس يحتاطون لأمور دنياهم من توثقات. لاحظ الآن إذا أراد الإنسان يشتري شيئا ما يريد أن يجعل إما رهن وإما يجعل في نوع من ضبط الآخر وكذا، حتى ماذا هو يقول فلان ممكن يعطيني إياه وكذا، لكن أنا من باب أني أضبط هذه الأمور احتياطا لدنياي. احتياطك لدينك أولى وأحرى.
نعم، بإذن رب العالمين. في نهاية هذا البرنامج مستمعينا الأحباب، لا يسعنا إلا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لإتمامه وحسن إخراجه، ونسأله تعالى أن نكون قد وفقنا في تحقيق ما كنا نصب إليه من أهداف من تيسير هذه القواعد الفقهية وتصحيح بعض المفاهيم فيها وبيان حكمة التشريع الإسلامي وربط هذه القواعد بواقعنا المعاصر الذي نعيش. كما لا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر وكبير العرفان لفضيلة الشيخ خباب مروان الحمد حفظه الله، الذي أكرمنا بوقته طيلة هذه الحلقات ولم يبخل علينا بنصائحه الطيبة ومعلوماته الوفيرة وفقهه المتوازن. فالله العظيم أسأل أن يجعله في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ حفظك الله، والمستمعين الكرام وكل من كان له سبق فضل ويد خير في هذا البرنامج الطيب. نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.